كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بضيفنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ.
سنبدأ في هذه الحلقة بمتن أصول الإيمان من قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. وعن علي
نكتب بقراءة هذا عشان نعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. وبعد، ثمة مسائل مهمة في باب القضاء والقدر لا بد من بيانها وتعلمها قبل الخوض في مباحث أو المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث التي وضعها المصنف في هذا الباب. من المعلوم أن الشيخ عبد الرحمن أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، هذا ثابت بالنصوص، ولكن لأن هذه المباحث مباحث تحتاج من طالب العلم قبل أن يخوض فيها أن يكون قد تعلم أصول بحث هذه المسائل. وسبق معنا في قول الله تعالى: لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. ومن التعليم المهم أن يعلم طالب العلم في كل باب من الأبواب محكم هذا الباب، وأن يعرف هذا المحكم وأن يستمسك به، وأن يرد المتشابه إلى ذلك المحكم. لهذا فالخوض في باب القضاء والقدر فيه أصول محكمات لا بد لطالب العلم أن يعلمها وأن يتعلمها، حتى إذا جاءت المباحث ومضايق العلم والإشكالات كان على محكم هذا العلم. وهذا ليس في باب القضاء والقدر، ولكن في أبواب كثيرة من العلم، ولكن لمسيس الحاجة في هذا الباب أردنا أن نبين هذه المقدمات، حتى إذا ولجنا في بعض المسائل لا يكون على الإنسان إشكال، ولا يكون على طالب العلم ولا على المؤمن إشكال في هذه المسائل. أولا، من هذه المقدمات المهمة أن علي رضي الله عنه قال: القدر سر الله في خلقه. هذا أثر مشهور عن علي رضي الله عنه. ومعنى هذا الأثر أن تفاصيل القضاء والقدر لا يمكن أن تلم بها العقول البشرية، لأن العقول قاصرة عن درك تفاصيل هذه المسائل، ولكن حسب طالب العلم فيها أن يكون على الجمل وعلى المحكم. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: فالخوض في القدر ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. ولهذا هذا منقول وأثري عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن التعمق في القضاء والقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال: أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. رواه أهل السنن الترمذي وغيره بأسانيد صحيح. فإذا الخوض والتعمق هذا لا ينبغي لطالب العلم ولا المؤمن أن يخوض فيه، لأنه من الأبواب التي يدخل الشيطان فيها على الإنسان، فيكتفي في الجمل ويترك تفاصيل هذه الأمور والتعمق في بحث هذه المسائل. ومع هذا فإننا نقول أن ثم مسائل إذا علمها الإنسان زالت عنه كثير من الشبهات. ثانيا من هذه المسائل المحكمة أن الأصل في باب القضاء والقدر أو في باب القدر الإيمان بمحكمه ورد المتشابه إلى هذا المحكم. فما هو المحكم في باب القضاء والقدر؟ ما هو الأصل في باب القضاء والقدر؟ أول الأمور التي ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنها وهو يقرأ أو يبحث هذه المسائل أن الله عدل سبحانه ولا يظلم سبحانه أحد، ما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وإن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يظلم سبحانه، وجعل الظلم محرما وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. هذه قاعدة مهمة من المحكم. فإذا تصور في بعض المسائل أشياء يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى سبحانه وتقدس عن الظلم، هذا من المحكم. كذلك من المسائل المهمة في المحكم أنه لا جبر في أفعال العباد، يعني ليس العبد مكره على الفعل أو مجبور عليه، وهذا محكم. فالعبد له مشيئة واختيار، وهو يعلم من نفسه أنه له المشيئة والاختيار، أنه مشيئة واختيار، ولا يعاقبه الله إلا على ما عمل وفعل، ولا يعاقبه الله سبحانه وتعالى على علمه سبحانه القديم. واضح؟ لهذا قال الله عز وجل في بيان الإنسان مختار وأن له الإرادة والاختيار: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال الله عز وجل: فمن شاء ذكره. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء لمن نريد. وهذه المشيئة التي للعبد لا تقع إلا بعد سبقها من الله عز وجل، فمشيئة الله قبل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله سابقة والعبد له مشيئة، هذا من المحكم الذي إذا تصوره الإنسان زالت عليه كثير من الواردات الشيطانية. هذه المسألة الثانية أو القاعدة الثانية، سميها ما شئت. والثالثة أن حجة الله على عباده قائمة، أن حجة الله على عباده قائمة بأمور كثيرة: بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والميثاق السابق الذي أخذه الله على عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات وبإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإنزال الكتب. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله عز وجل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإذا حجة الله على عباده قائمة، لا عذر لأحد في الوقوع في المعصية أو الوقوع فيما هو أعلى من ذلك وهو الكفر، لا عذر له، حجة الله قائمة. واضح؟ كذلك النقطة الرابعة والمسألة والقاعدة الرابعة، أن العبد يعلم من نفسه الاختيار، ما في أحد يقول إني مجبور، ولا يمكن الإنسان أن يحتج بالجبر، وإن دل على ذلك فهو يعرفه من نفسه. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. إذن بين الله له طريق الخير وطريق الشر. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا
وإما كفرا.
وأما هداية التوفيق والإعانة والتسديد سوف تأتي إن شاء الله، فهذه محض فضل من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى وفق حكمته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه هداية التوفيق. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فإذا هداية لهداية التوفيق محض فضل وتوفيق وتسديد، والله أعلم سبحانه وتعالى بالمحال، يعني المواضع القابلة للهداية من المحال التي لا تقبل. والإضلال، الإضلال هو ترك العبد وشأنه وعدم إمداده بأسباب العون والتوفيق، وهذا محب فضل من الله عز وجل. وحتى تكون عندك الصورة واضحة وبينة ولا يقع في قلبك شيء، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقطع المعاذير لهؤلاء حينما يدخلهم النار، أنهم لا عذر لهم، وأن الله عالم منهم اختيار ماذا؟ الكفر، ولا يعاقبهم إلا على ما عملوا. تأمل قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: ولو ردوا
لعادوا
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني بعد أن يرون النار، لو ردهم الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى حالهم الأولى في الدنيا لاختاروا الكفر وعادوا لما نهوا عنه وإنهم. فإذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم سبحانه وتعالى مثقال ذرة، أن الله أعلم بالمحال التي تقبل هذه الهداية والمحال التي لا تقبل. إذا علمت هذه المحكمات تأتي مسائل أخرى مهمة جدا قبل الخوض في تفاصيل الأحاديث النبوية، لأنها من القواعد المهمة. المسألة التي تليها من مقدمات باب القضاء والقدر أن تعلم مراتب القضاء والقدر، سمي أهل العلم مراتب القضاء والقدر. وأول هذه المراتب واردة من خلال استقراء النصوص كما قد بينا، أن العلم السابق. المرتبة الأولى نعم، أن الله علم كل شيء سبحانه وتعالى، وهذه لا بد من الإيمان بها. والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ عنده. ولهذا في الحديث الذي تلوته الشيخ عبد الرحمن: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمرتبة الثالثة المشيئة العامة، أن الله شاء كل شيء وأراده سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، إن الله خلقه وأوجده، فليس ثم شيء خارج عن خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. ولهذا هذه المراتب منها ما هو قبل وقوع المقدور القدر، ومنها ما يكون بعد وقوع المقدور كما سنبين إن شاء الله. ومن المقدمات المهمة في باب القضاء والقدر، وهي المرتبة الثالثة، المشيئة. فمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى باستقراء النصوص تنقسم إلى قسمين: الأولى الإرادة المشيئة الكونية القدرية، سميها بعض الإرادة الكونية القدرية اختصارا، الإرادة
الكونية القدرية،
هذه يدل عليها قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل شيء كائن بإرادته الكونية القدرية. إذن يريد الله سبحانه وتعالى أشياء كونا وقدرا. الإرادة الثانية الإرادة الدينية الشرعية، إرادة الدينية الشرعية، يدل عليها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدل على أن بعض الأمور قد يريدها الله عز وجل كونا وقدرا، ولا يريدها دينا وشرعا. واضح؟ وقد يريدها دينا وشرعا ولا يريدها كونا وقدرا. ولهذا سبب ضلال الفرق في مسائل القضاء والقدر، الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، التسوية بين الإرادتين، لم يفرقوا بين الإرادتين، وهدى الله أهل السنة إلى الوسط، إلى القول الوسط الذي هو منهج السلف، وهو قول الصحابة والتابعين وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما اعتمدوا الآثار والتزموا بها والتزموا بالنصوص هداهم الله إلى الصراط المستقيم. فضلت الفرق بسبب عدم التفريق بين الإرادتين. طبعا ضلت القدرية وهي أسبق ظهورا، ثم ضلت بعدها الجبرية، وسنفصل إن شاء الله في هذين المذهبين على وجه الإيجاز، لأنها من المهم جدا أن يعرف طالب العلم هذه المسألة. إذا علم طالب العلم أن ثم إرادة كونية قدرية إرادة دينية شرعية، فلا بد أن يعرف ما الفرق بينهما حتى إذا جاءت المسائل لا تشكل عليه. فإذا قلنا أن الله عز وجل قد يريد الشيء كونا وقدرا ولا يريده دينا وشرعا، فمثلا من الفروق التي ذكرها أهل العلم: الكونية القدرية لازمة الوقوع، لا بد أن تقع، فإذا أراد الله شيئا كونا وقدرا لا بد أن يقع. وأما الإرادة الدينية الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فالله أراد من عباده ماذا؟ أن يستقيموا وأن يؤمنوا، وأراد من أهل الإيمان ومن العباد الطاعة، هذه إرادة ماذا؟ دينية شرعية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي يحصل به التمييز أن الإرادة الكونية القدرية عامة وشاملة، كل شيء تشمله الإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي خاصة بماذا؟ بالطاعات والقربات. يريد الله بكم اليسر
ولا يريد.
نعم، الكونية القدرية لا تستلزم المحبة والرضا، يعني لا يلزم منها أن الله يحبها ويرضاها، فقد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها الله عز وجل بما جرت به حكمة الله عز وجل. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي تستلزم المحبة والرضا. هذا الفرق الثالث من الفروق التي ذكرها أهل العلم. الكونية القدرية قد تكون مقصودة لغيرها لا لذاتها، مقصودة لغيرها لما يترتب عليها من الحكم التي يعلمها الله عز وجل، التي قد تخفى على ماذا؟ على خلقه. فكفر الكافر، معصية العاصي، أراده الله كونا وقدرا، واضح؟ عشان تتضح الصورة. والإرادة الدينية الشرعية مقصودة لذاتها، ولهذا قال أهل العلم تجتمعان في المؤمن وينفرد الكافر بالكونية. لهذا ثم مسائل، لماذا خلق الله عز وجل المعاصي، خلق الله الكفر، ماذا الله خلق الله إبليس وما شاكل ذلك، جاب عليه بمثل هذه التفاصيل. ولعل إن شاء الله يأتي في بعض المسائل تفريق بين المراد بين المراد لذاته والمراد لغيره، لأن أهل العلم والإرادة يجري فيها بحث هذه المسائل. ولهذا يعني على وجه الإجمال، على وجه الإجمال لبيان هذه المسألة، أن الإنسان وهو إنسان قد يريد الشيء لذاته وقد يريده لغيره. على سبيل المثال الدواء الكريه ذكر أهل العلم هو مراد للإنسان لغيره ولا لذاته شيخ عبد الرحمن؟
لغيره،
لغيره لما يترتب عليه. ذكروا هذا أن المرادات في حق البشر، فما بالك بمن هو أعلى وأجل سبحانه وتعالى الذي لا يقاس بخلقه. إذن حتى تعرف هذه المسائل وتفهم على هذا الوجه وهذه المقدمات، أحسب أنها يحصل بها شيء من البيان والإيضاح إن شاء الله. فبعد هذا قرأت الشيخ الحديث اللي في صحيح مسلم إن الله قد، لكن قبل ذلك تلوت الآيات إن الذين سبقت لهم من الحسنى، ثم مسألة أريد أن أبينها في قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لأن هذه الآية من استدلالات أهل السنة على القدرية، من أعظم استدلالات أهل السنة في الرد على القدرية الذين سنبين مذهبهم على وجه الإجمال. قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، قال المفسرون في هذه الآية وما هنا، الماء هنا إما أن تكون اسم موصول يعني والله خلقكم والذي تعملون، وذاك داخل فيه أفعال العباد يعني خلقكم وأفعالكم ولا إشكال في ذلك. والوجه الثاني أن تكون ماء هنا مصدرية وعليه والله خلقكم سورة التقدير وعملكم، وعلى كلا القولين أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، مخلوقة لله. لماذا؟ لأن القدرية قلنا أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، ولهذا من هذه الآية من أعظم الحجج في الرد عليهم أن أفعال العباد مخلوقة. وكيف تكون مخلوقة؟ أهل العلم يقولون قاعدة مهمة في باب القضاء والقدر، أن خالق السبب التام خالق للمسبب، الدلالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، خالق السبب التام خالق للمسبب. فأفعال العباد، أفعال العباد منسوبة للعباد والله خلقها. كيف خلقها الله عز وجل؟ هذا يشكل، يقال بهذه القاعدة، فما الذي ركب فيه الحواس وأعطاه القدرة وأعطاه الاستطاعة؟ هذه مباحث، مباحث القضاء والقدر لعلها يأتي إن شاء الله لها تفصيل وبيان على وجه الإيجاز. فالذي خلقه وأقدره والله، فما نتج عنه من العمل إذن هو مخلوق لله عز وجل. ثم الآية التي بعدها في قول الله عز وجل كذلك إن كل شيء خلقناه بقدر. ها هنا مسألة مهمة جدا أو يحسن بيانها في هذه المباحث. فكل ما هو كائن سبق به القدر. ويجري بحث مسألة يعني تعتبر من المسائل التي قد تشكل أو قد يكثر الكلام فيها، هل ثم فرق بين القضاء والقدر؟ ثم فرق؟ هل ثم فرق؟ أما القضاء والقدر يعني أحسن ما يقال في هذا أن أقوال العلم مختلفة، لكن أولى الأقوال أن القضاء ما قضي ووقع، والقدر يعم ما قضى ما قضي وما قضاه الله عز وجل وما لم يقضى ولم يقع. فإذا القضاء القدر أعم والقضاء أخص. حتى ولهذا قال الله عز وجل عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. ثم نأتي لبحث الحديث الثاني. طبعا الحديث عبد الله بن عمرو تكلمنا عنه في أن الله عز وجل قدر مقادير الخلاق، حديث علي بن أبي طالب وتحته مسائل، لعلك تقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم في بيان القضاء والقدر، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء. المسألة الأولى التي تبحث في هذا الحديث أن الله كتب أهل الجنة، كتب أهل الجنة، وجاء في الحديث: كتب مقعده من النار، أو قد كتب مقعده من النار. قد كتب الله كل شيء، أهل الجنة قد كتبهم الله عز وجل، وأهل النار قد كتبهم الله عز وجل. وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، اللي هي مرتبة الكتابة. وكونه سبحانه وتعالى قد كتب ذلك، علمه وكتبه وشاءه وخلقه وأوجده، ليس كذلك؟ كونه كتب، كون الله عز وجل قد كتب ذلك لا يعني الجبر بوجه من الوجوه. نرجع إلى مسائل المحكمات اللي ذكرنا تقريرها فيما سبق. لماذا؟ لأن علمه سبحانه وتعالى غائب عن خلقه، لا أحد يعلم علم الله عز وجل. فكون الله كتبه، علمه وكتبه، لا يعني أن الإنسان مجبور أبدا، كما سيبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والله يعلم كل شيء، وعلمه شامل، ما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. والله لا يعذب على علمه سبحانه، ما يعذب الله عز وجل حتى يقع من العبد ماذا؟ الفعل، الاختيار، لما قد كتبه الله عز وجل علمه. إذن ليس ثم جبر بوجه من الوجوه، الإنسان مجبور. ولهذا له نظير قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ولهذا لا يقول أحد أن الله لا يعلم ذلك، بل علمه، ولكن ظهور علمه سبحانه وتعالى لم يقع. علم الله عز وجل من يتبع الرسول ومن لا يتبع الرسول إذا حولت القبلة، ولكن ظهور هذا العلم
هذا الذي أراده الله عز وجل في هذه الآية. والعبد يعلم من نفسه الإرادة والاختيار، هذا دائما نؤكد عليها ونقررها. الإنسان لا يعلم من نفسه ماذا؟ أنه ليس تم جبر، أنه مختار ومريد، وهذا الذي يعذب عليه العبد ويعاقب عليه، وله مشيئة واختيار، والله يحاسبه على ذلك، على إرادته واختياره. ما في أحد يقول لي فعلت المعصية وأنا أجد من نفسي أني مجبور، بل يسعى إليها ويفعلها. والكفر كذلك، نسأل الله العافية، تجده يقبل عليه ويتهوك ويخوض فيه ويقدم عليه، ويعاقبه الله عز وجل على ذلك. هذه المسألة يعني تأتي بعدها مسألة مهمة ثانية، وهي هل ما كتبه الله عز وجل هل هو قابل للتغيير؟ كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، أم أن ما كتبه الله عز وجل لا يتغير؟ نقول في تقرير أهل العلم أن ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ عنده، مرتبة الثانية من مراتب الإيمان، لا يتغير ولا يتبدل. وأما ما في صحف الملائكة فهذا يتغير، وهي في قول الله تعالى: يمحو الله، وهو في التقدير الحولي السنوي الذي يكون في ليلة القدر في صحف الملائكة. لهذا الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمها الله عز وجل في التقدير الحولي الذي يكتب في صحف الملائكة، والذي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. ومن القدر الذي قد كتبه الله عز وجل ويحصل به المحو والإثبات ما هو معلق، يسميه بعض العلماء القدر المعلق، إن فعل كذا يحصل له كذا، إن دعا حصل له المقصود، إن لم يحصل منه الدعاء. وهذا إنما يكون في ماذا؟ في صحف الملائكة. ومن ذلك الحديث المشهور: ما من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. على المسألة واضحة يا شيخ عبد الرحمن. كذلك من المسائل المهمة التي تحتاج البحث هي مسألة التوفيق والخذلان، وهي تابعة لمسائل المشيئة والاختيار وخلق أفعال العباد. يعني إذن ما الذي يفرق أو يجعل ثم فرق بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي؟ مدام أن الله عز وجل علمه وكتبه وشاءه وخلقه وجده، ما الفرق بينهم؟ أليس ثم مسائل يفرق فيها؟ نعم، أهل العلم يقولون هذه مسألة التوفيق والخذلان. فالله سبحانه وتعالى يخص بعض عباده بالتوفيق ويعينهم ويصرف عنهم موانع الهداية، موانع الضلال، يصرف عنهم موانع الضلال. نعم، هذا الإنسان يراه من نفسه أنه يعان. لا سبيل المثل القيام لصلاة الفجر، أليس ثم معان ومخذول؟ إذن هي التوفيق. قال الله عز وجل: ولكن الله كره انبعاثهم
فثبط
وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا التثبيط اللي هو الخذلان، خذلهم الله عز وجل. فالهداية لعانة، توفيق هذه لعانة، وأن يصرف عنهم موانع الضلال. والخذلان أن يكل الله العبد لنفسه فلا يعينه ولا يصرف عنه موانع الضلال. ولهذا في الحديث أو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أصلح لي شأني كله
ولا تكلني إلى نفسي،
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الطلب من العبد لربه ماذا؟
لعانة
والتوفيق. فإذا ثم شيء ها إمداد، سميها بعض العلماء الإمداد، إمداد من الله وإعانة توفيق. وحينما يعلم العبد ذلك يشهد عظيم المنة من الله عليه، فلا يعجب بنفسه ولا يبطر على الناس ولا يتكبر، بل يعرف أن الأمر محض فضل وتوفيق. فإن قال أحد: لماذا الله عز وجل وفق ذاك وخذل هذا؟ نقول: هذا عدل منه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعله مختارا فاختار. كون الله عز وجل يمد هذا ويعينه ويخذل هذا، الله سبحانه وتعالى أعلم بالمحال التي تقبل الهداية والمحال التي لا تقبل ذلك. ولهذا هذا يبعث الإنسان على ماذا؟ أنه يشهد في مشهد ماذا؟ أن النفس ظالمة ومقصرة، وأنه إذا لم يكن من الله عز وجل عون وتوفيق فالعبد مخذول. هذه مسائل مهمة، ولهذا لعل أرجع للمسألة إن شاء الله في المسألة التي بعدها في آخر الحديث يزيل الإشكال إن شاء الله وتأكلم عنه إن شاء الله. المسألة التي بعدها من المسائل المهمة أن هذه المذاهب الناس في القدر، مذاهب الناس المخالفون لأهل السنة والجماعة، وعلى وجه البيان والإجمال، المذهب الأول غلاة القدرية، هو أسبق من الجبرية. هؤلاء حدثوا في أواخر عهد الصحابة، في عهد عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس. وهؤلاء أول ما ظهروا أنكروا علم الله عز وجل، قالوا: الله لا يعلم المطيع من العاصي ولا يعلم المؤمن من الكافر حتى يقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء الذين قال فيهم الشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر. فهذا هو المذهب الأول الأوائل من القدرية. ثم صار القدرية إلى الإقرار بالعلم ونفي المراتب الباقية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم المذهب الثاني الذي تكون على ذكر منه ولاة الجبرية، ولاة الجبرية وهم الجهمية باع الجهم بن صفوان، الذين يزعمون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، وأنه كالريشة في مهب الريح، وكالآلة في يد الصانع، كالقلم في يد الكاتب. هؤلاء من؟ ولاة الجبرية. طبعا هذا المذهب يجر إلى تعطيل الشريعة نسأل الله السلامة والعافية، ولهم قبائح في مثل هذه المسائل، لكن الإنسان يحكي المذاهب حتى يكون على معرفة. هؤلاء الغلاة، إذن تم غلاة الجبرية غلاة القدرية. كذلك من المذاهب في باب القضاء والقدر التي لا بد أن تعرفها القدرية المعتزلة، لأنه ورث هذا المذهب القدرية المعتزلة، ورث مذهب القدرية من؟ المعتزلة، أتباع عمرو بن عبيد واصل ابن عطاء، معتزلة معروفون. فهؤلاء ورثوا مذهب القدرية، وهؤلاء الذين يقولون بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وأن العبد يخلق فعل نفسه. إذن هذا المذهب الثالث الذي ينظر له في باب مسائل القضاء والقدر. المذهب الرابع الجبرية الأشعرية، إن الأشعرية وبخاصة المتأخرين منهم عندهم جبر في مسائل القضاء والقدر كما هو معروف، وهم نفاة الأسباب والعلل الذين يقولون بالكسب. ولهم مذهب مشهور ومعروف أن الله عز وجل يفعل عند السبب لا به، يفعل عند السبب لا به، يعني السكين ليست بقاطعة، السكين ليست بقاطعة، والنار ليست بمحرقة بذاتها. لشبهة عندهم قالوا إننا لو زعمنا، لو قلنا بأن لها تأثير لكان ثم مؤثر غير الله تعالى. كل هذا طبعا لأنهم لم يسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في النظر والجمع بين النصوص. فالنار عند الملامسة تحرق، فيفعل الله عز وجل عندها لا بها، يخلق الله عز وجل. والسكين عند الاقتران يحصل القطع، يخلق الله القطع. كل هذا طبعا مذاهب فاسدة، بس صورناها حتى إذا جاء طالب العلم بحث هذه المسائل مرت عليه يعرف نفاة الأسباب والعلل. مذهب السنة كما هو مقرر أن الله عز وجل قد قدر كل شيء، وسيأتي إن شاء الله في بعض المسائل. المسألة التي تليها وهي خاتمة هذه المسائل، إن الإشكال الذي قد يتصور في أول الحديث وهو أن الله قد كتب كل شيء وقدره، ولهذا قال بعض في بعض الروايات أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، قال بعض الصحابة، إشكال. ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما أعلمهم الله عز وجل. لما أعلمهم أن الله قد كتب كل شيء أخبرهم ثم تلا قال لا اعملوا. فكل الصحابي يقول أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، هل يقتضي أن الله قد كتب أن نترك العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن المطلوب منا العمل، ليس كذلك؟ مطلوب منا العمل، يعني العمل بماذا؟ العمل بما يرضي الله عز وجل. كيف أعمل وأنا قد كتب الله عز وجل أني من أهل الشقاوة؟ قال النبي كل ميسر لما خلق له. ثم تلا، هذه تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الإشكال. تتأمل يا شيخ، قال الله عز وجل فأما من أعطى
واتقى.
إذن العطاء ممن؟ اختيار من؟ العبد. والتقوى اختيار من؟
العبد.
وعمل من؟
العبد.
قال الله عز وجل وصدق بالحسنى
فسنيسره.
نعم، صدق بالحسنى، التصديق إيمان، نعم، بالجنة وبموعود الله عز وجل. إذن هو عامل بأسباب ماذا؟ الهداية، فوفقه الله للهداية. ولهذا المطلوب من الناس جميعا أن علم الله السابق لا شأن لهم فيه، ولكن المطلوب منهم ماذا؟ أن يعملوا الأسباب وأن يسألوا الله عز وجل أن يوفقهم إلى الخير، وأن يختم لهم بالصالحات، وأن يهديهم الصراط المستقيم، وأن يميتهم على هذا الصراط المستقيم. أما ما علمه الله عز وجل فهذا ليس لهم فيه شأن. فلعل تلاوة هذه الآية تزيل هذا الإشكال الذي قد يتبادر إلى الذهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به يصدقه القرآن، وما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم يفسره هذه الآية، وكذا ما أجمل في كلام الله عز وجل يفسره ماذا؟ ما جاء في الآيات. والقرآن والسنة وحيا. شيء شيخ؟ سؤال.
كأن شيخ تقول الأعمال هي أسباب لنيل رحمة الله ولتيسيره
نعم
الجنة.
نعم، سيسر له. فإذا أنت المطلوب من العبد أن يعمل ولا يقول أني قد كتبني الله عز وجل، لأنه غائب عنه. فالمطلوب من وإذا علم الله عز وجل منه إرادة الخير وفقه للخير فسنيسره لليسرى. أما من بخل واستغنى البخل ماذا؟ فإذا هذا يزيل الإشكال، فلا يبقى إشكال. فإذا ما أخبر الله عز وجل، ولهذا لا يتبادر إلى الذهن أن ثم جبر. فالإنسان إنما يعذب على اختياره. واضح إن شاء الله؟
واضح.
طيب باقي شيء ولا؟
باقي خمس دقائق.
خمس دقائق. طيب في سؤال عن المسألة قبل اللي ذكرناها بعض المسائل.
لا ما في إشكال.
فإذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع به ويرد به، لكن في الخمس دقائق يعني يحب أن يعني يبين بعض الأمور المهمة. إن الآن في شبكات التواصل الاجتماعي تثار الشبهات، ومن أعظم أسباب الضلال، من أعظم أسباب الضلال في مثل هذه المسائل ماذا؟ هو الخوض في باب القضاء والقدر، وأن الباحث أو السائل يجعل قلبه كالإسفنجة تتلقى الشبهات ولا يتلقى العلم. والمطلوب أن طالب العلم وطالب الحق أن يأخذ ماذا؟ الحق، ويستوعب هذا الحق، حتى إذا أشرب القلب هذا الحق فإنه يستطيع أن يرد الباطل. ولهذا ليس من الحسن ولا من التوفيق أن يلج الإنسان باب الشبهات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الخوض في القضاء والقدر والتحمق فيه. يكفي فيه الإنسان الجمل، هذه الجمل والمحكمات يرد بها على هذه الوسوسات. ولهذا أهل الشياطين يدخلون من هذه الأبواب، كما مر معنا التسلسل في خلق الموجودات وارد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وكذلك من أسباب الضلال يقال لماذا هذا فقير وهذا غني وهذا مريض وهذا صحيح، يبحثون مسائل كثيرة ويدخلون ويتشعبون في كتب الفلسفة وما شاكل ذاك التي هي زبالة أفكار البشر ويتركون الحق. ولهذا وصيتي لكل باحث عن الحق أن يقبل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الشفاء، فيه الشفاء، كلام أهل العلم وتقريرات أهل العلم تزول به الشبهات ويستقيم الإنسان على الصراط المستقيم. أما إذا كان يأخذ هذا الدين بشك فلا شك أن الواردات تكون عليه كثيرة، أما إذا أخذه بيقين وإيمان فإنه يستطيع أن يرد الباطل بما أعلمه الله عز وجل وبما وفقه إليه من فهم النصوص والرد على الشبهات التي هي بحر لا ساحل له. لهذا نصيحتي للشباب والشابات في مواقع التواصل، يعني يأتي مثلا معرف وكذا فيترك هذه المسائل لأنه ليس له، يدخل في أمور وهو لا يحسنها، وإذا وردت عليه الشبهة فعليه أن يسأل، إنما شفاء العي السؤال، ولا يكتم هذا الشيء. المشكلة أن بعض الشباب يكتم هذه الأمور، هذا ما يصلح، كل ما في نفسك كله إلى من تعلم منه العلم والمعرفة حتى يجلي عنك هذه الشبهات. ربما تكون الشبهة تراها أنت كبيرة وهي صغيرة جدا، فإذا سألت أهل العلم زالت عنك وزالت عن صدرك بحمد الله. والحمد لله الحق أبلج والباطل لجلج، ونحن بحمد الله على يقين وثبات في ديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين وأن يتوفانا على هذا الدين المستقيم وأن يوفقنا لما يرضيه سبحانه وتعالى.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يرفعكم به الدرجات العلى. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.